Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fataqaddama lana fi dars al-madi ta'rif al-mutlaq fi al-istilah wa huwa ma dalla ala al-haqiqati bila qayd mithaluhu فتحرير رقبة فتحرير رقبة طيب والمقيد في الاصطلاح
ما دل على الحقيقة بقيد
ومثاله
فتحرير
رقبة مؤمنة. القيد إذا ورد على المطلق ماذا يكون وإذا ورد على العام ماذا يكون؟ إذا ورد على العام يكون مخصصا وإذا ورد على المطلق يكون مقيدا. العمل بالمطلق ما هي القاعدة فيه؟ تفضل. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. وهذه يعني ماذا قاعدة عظيمة يعني تحتاج لها في كثير من نصوص الكتاب والسنة. هل اشترط الإخوان في الخف في المسح على الخف أن لا يكون فيها ثقب أو فرق اشترط أن لا تكون مفرقة الخف التي يمسح عليها؟ هل يشترط أن لا تكون مخروقة؟ لا يشترط، خلافا لبعض العلماء القائلين باشتراط ذلك. وما هو الدليل؟ النصوص جاءت مطلقة، مسح الخفين جاءت مطلقة وتقييدها يحتاج إلى دليل. فما كان يطلق عليه اسم خف فإنه يجوز أن يمسح عليه، يجوز أن يمسح عليه. كذلك أيضا يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك بشرحه. وإذا ورد نص مطلقا ونص مقيد فما هو الحكم؟ ورد نص مطلق وآخر مقيد فما هو الحكم؟
إذا اتفق الحكم، إذا كان واحدا إذا اتفق الحكم فيحمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب. هذه المسألة هي أربع مسائل.
طيب
المسألة الثانية إذا اختلف الأولى مثل تحرير الرقبة مطلقة وجاءت فيها قتل الخطأ تحرير الرقبة مؤمنة فيحمل آية الظهار على آية القتل فتكون رقبة مؤمنة يحمل المطلق على المقيد. المسألة الثانية إذا اختلف الحكم واختلف السبب، إذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل كل منها ذاك على تقييده وذاك على مطلقه. ومثال ذلك مثال الحكم والسبب
آية الوضوء مع
آية الوضوء مع القطع مع آية القطع
آية
السرقة آية السرقة. المسألة الثالثة إذا اتفق الحكم اتفق السبب فهنا الإجماع، يعني الجمهور يقولون يحمل على المطلق على المقيد فيما إذا كان تحريم دم مسفوح وتحريم الدم على العموم واتفق في الحكم وهو الضرر فيحمل المطلق على السبب ويحمل المطلق على المقيد.
طيب
المسألة الأخيرة إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد.
طيب
وذلك في مثال
في الكفارة صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، هل يشترط الاجتماع في إطعام 60 مسكينا؟ لا يشترط لأنه لا يحمل المطلق على المقيد والصورة هذه. فالحاصل أن الجمهور يا أخوان ينظرون إلى الحكم، الحاصل أن الجمهور ينظرون إلى الحكم. فإذا ماذا بارك الله فيك، إذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد وإذا اختلف لم يحمل المطلق على المقيد فقطع النظر عن السبب. والسبب له، وإذا اختلف السبب كان ذلك أبعد وأبعد، وإذا اتفق السبب يعني ماذا بارك الله فيكم الجمهور أيضا لا يحملون. وهذه المسائل يعني الحقيقة أن بعض الصور في مسألة حتى وإن كان الحكم متحدا، إلا أنها الأصل، الأصل يا إخوان أن المطلق لا يثبت على المقيد، هذا هو الأصل، أن المطلق لا يثبت على المقيد، هذا هو الأصل، ولا يخرج يعني عنها يعني في إذا هذا في ماذا فيما إذا ورد نص مطلق وآخر مقيد، ولا يحمل عليه إلا ب يعني باعتبارات يعني باتحاد مثلا سبب وحكم، هذا يحمل عليه، ولذلك حمل الجمهور التحريم مطلق دم على دم المسفوح، الدم المسفوح أي المراق، الدم المسفوح يعني بمعنى المراق، ولو ماذا بارك الله فيكم لو بقيت الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم على إطلاقها أو قل على عمومها، لو بقيت كذلك فيقتضي ذلك تحريم كل دم حتى الدم الموجود في بعض الذبائح، يشترط في حل هذه الذبيحة المذبوحة اشترط فيها أن ماذا أن يتأكد من عدم وجود أي دم فيها وفي بعض عروقها، لذلك قال بعض السلف لو عمل بمعنى كلامه لو عمل بعموم الآية الأولى لتتبعنا كل دم في العروق، ولكن المحرم هو الدم المسفوح، فإذا بقي في هذه الذبيحة بعض الدم في بعض عروقها أو اختلط ببعض ماذا بارك الله فيكم ببعض أجزائها ولم يصير يعني يتوصل إليه فلا شيء في ذلك، لأن المحرم هو الدم المسفوح. وأيضا ذكروا أنه سئل عن أن ابن عباس سئل عن الطحال فقال يؤكل، فقيل له هو دم، فقال معنى إنما حرم الدم المسفوح أو كما قال. فالحاصل أنه أن المحرم هو الدم المسفوح أي المراق الذي أريق، أما ما كان كتلة فيها لحم يعني كتلة فيها لحم مثل بعض أجزاء الحيوان فليست بحرام، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم إذا اختلط شيء بشيء. طيب درس اليوم أيضا ماذا كنت تريد أن
تقول على مطلقه الحكم إذا اتفق الحكم في أي مسألة،
هذه اتفق الحكم قلنا المسألة التي هي يعني قريبة جدا إذا اتفق الحكم والسبب، أما إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهذا قول الجمهور ويمثلون بهذه الآية، وإذا وجدت آية أخرى فما أدري، هل الأصل في مذهبهم ما ذكروه، وربما خرجت بعض المسائل باعتبارات أخرى، فهذه إخوان قواعد تطبيقها على جزئياتها من أدق ما يكون ومن أصعب ما يكون، فيعني تبقى عندنا القواعد العامة والجزئيات تحتاج إلى النظر في أقوال العلماء فيها في المخصص وفي ماذا المقيد وما أشبه ذلك، لأن هناك أدلة أخرى ربما خرجت عن ذلك كما ذكر بعض الإخوة أمس في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني مع قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ماذا لا يقال؟ إن أقام الإجماع على أن القطع قطع يد السارق من الرصد، فما نحتاج إلى أن ننظر بين المطلق والمقيد في هذه الآية وآية أخرى، فالحاصل أن هذه أمثلة أرادوا بها تقرير القواعد وماذا بارك الله فيكم وتطبيق المسائل الجزئية، بعد ذلك أحتاج إلى نظر أوسع وأعمق. طيب ومثل ذلك أمثلة كثيرة ذكر بعضها الشيخ عليه رحمة الله في ماذا في شرحه، ندخل في الدرس وهو درس أيضا درس سهل من الدروس السهلة أيضا، قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع. المجمل اسم مفعول من أجمل، أجمل الشيء، وتطلق أجمل هذه مثلا على الإبهام، أجمل الشيء إذا أبهمه عن غيره، وأجمل الشيء بمعنى جمعه. فإذا كان لصاحب محل دين عليك فتذهب وتقول له أجمل حسابي، يعني جمع هذه الأشياء التي كتبتها مفردة واجمعها في مكان واحد، فهذا من الإجمال، وأيضا يطلق على الإبهام. والأقرب أن المجمل في اصطلاح الأصوليين مأخوذ من المبهم، من هذا الأول الذي ذكره الشيخ، المجمل لغة المبهم. والأقرب أن الأصوليين أخذوا المعنى المجمل من هذا المعنى اللغوي الأول. قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى أن المراد منه غير مفهوم تمام الفهم، ولكنه يحتاج إلى غيره حتى يبينه، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بماذا يا إخوان؟ بإقامة الصلاة. وأمرنا الله بالحج، وأمرنا بالصوم، وأمرنا بالزكاة. فهذه الأوامر مجملة، من الذي بينها؟ بينها الكتاب في مواضع، والسنة بينها الكتاب والسنة. فإذا قيل أقيم الصلاة هذا أمر، أقم الصلاة يا فلان، ما هو الواجب عليك تجاه هذا الأمر المجمل؟ سيأتي ما ذكره الشيخ أن الواجب تجاه الأمر المجمل أو تجاه المعنى المجمل أن يعتقد، أن يعقد العزم على العمل به، وإلا فالعمل به غير ممكن، وهو كما يعبرون من تكليف ما لا يطاق. إذا قيل أقم الصلاة وهو لا يعرف شيئا عن أركان الصلاة ولا شروطها ولا واجباتها ولا كيف يصلي ولا كيف، فتأتي إلى كافر لم يعرف عن الإسلام شيئا وتقول له أقم الصلاة، هذا عنده مجمل، قل ما كيف يعني يفعل. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال للقلم قال له اكتب، ماذا قال القلم؟ قال: وما أكتب. فسأل عن ماذا؟ عن بيان الشيء الذي هو مجمل، الذي هو مجمل. وكذلك أقم الصلاة، كيف تقام الصلاة؟ بينتها الشريعة. فإذا المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. في تعيينه مثاله، قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. وهذا اللفظ المشترك بين شيئين متضادين يقال لما كان من هذه البابة يقال له الأضداد. الأضداد أن يكون لفظ واحد يطلق على شيء وعلى ضده، يطلق على شيء وعلى ضده. مثل القرء هنا يطلق على ماذا؟ على الحيض وعلى الطهر، على شيء وعلى ضده. فهذا لفظ مشترك، هذا لفظ مشترك. وقد ألفوا الأصمعي له كتاب في الأضداد، وكذلك أيضا السجستاني، أبو حاتم السجستاني وابن سكيت أيضا لهم مؤلفات في الأضداد، يعني لفظ يطلق على كذا وعلى ضده، على كذا وعلى ضده. ولذلك تجد في بعض الشروح شرح النووي وشرح الحافظ عند بعض يعني هذا يقولون وهو ضد، أي يطلق على شيء وعلى ضده. قال: فيحتاج في تعيين أحدهما، أو فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. هل هو الحيض؟ هل القروء الحيض أم الأطهار؟ يعني أم هي الأطهار؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر، إلى دليل آخر. فهي هنا مجملة، والصحيح والله أعلم أنها الحيض. قال ومثال ما يعني ما هو ماذا الذي بين ذا بين أنها الخياط أدلة أخرى من السنة. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال هذا واضح، هذا واضح يا أخوانا كلا. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، المقدار والنوع وشرط الإخراج كل هذه تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان، فجاءت الشريعة وبينتها. فهل هناك في الكتاب والسنة ألفاظ مجملة؟ الجواب فيه تفصيل. إن أريد بألفاظ مجملة باقية على إجمالها فليس في الكتاب والسنة من ذلك شيء، وإن أريد بالألفاظ المجملة ألفاظ مجملة وحصل بيانها بعد ذلك فهذا في القرآن من ذلك الكثير. فإذا الألفاظ المجملة التي في القرآن لا بد وأن تكون مبينة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في القرآن شيء مجمل باق على إجماله، وإنما شيء مجمل باعتبار ما كان، وإلا فقد حصل بيانه. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، وقال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وقال الله سبحانه وتعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني الآيات في هذا كثيرة، في أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبيان. قال رحمه الله تعالى قال تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، المبين المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. المبين إما ينقسم إلى قسمين يا أخوان، قد يكون بينا في نفسه، وقد يكون مجملا وخرج إلى البيان. لأن يا أخوان كما قلنا في اللفظ تذكرون تقسيمنا للفظ الخاص، اللفظ الخاص لفظ خاص من غير نظر إلى عموم مثل زيد، ولفظ خاص خرج من عموم مثل قام القوم إلا زيدا. فهذا كذلك أن المبين الآن قد يكون هو بين في نفسه من أصل الوضع، بين من أصل الوضع هو لفظ بين واضح معروف ليس فيه إشكال، وهذا كثير من الألفاظ العربية ومن التراكيب التي يتخاطب بها الناس ومن أدلة الكتاب والسنة ما هو من هذا، من هذا الصدد، مما هو بين في نفسه. وهناك قسم آخر وهو ما بين بعد إجمال، ما بين بعد إجمال. قال رحمه الله تعالى واصطلاحا في تعريف المبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، من منا تشكل عليه لفظ سماء؟ سماء لفظة واضحة، وكذلك أرض وكذلك جبل، هذه من المحسوسات، وعدل وظلم وصدق من المعاني، كل ذلك واضح لألف الناس. إذا قلت لشخص انظر إلى ذلك الجبل ما يذهب وينظر إلى نافذة، يعرف الجبل وأنه واضح عنده وينظر إليه. وإذا قلت له مد يدك إلى السماء يمد يديه إلى الأعلى. وكذلك أيضا إذا قلت له دق بيدك برجلك الأرض يعرف أين الأرض ويدق برجله عليها وما أشبه ذلك. فهي أشياء واضحة يعرفها الناس من أصل وضعها معروفة، من أصل وضعها معروفة. وكذلك لفظة كتاب ولفظة جدار ولفظة خشب ولفظة نافذة، هذه من أصل وضعها ماذا موضوعة على البيان وأنها واضحة مفهومة. قال فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، يعني وضعتها العرب هكذا مفهومة، وضعتها العرب مفهومة. قال ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. متى فهمنا أن الصلاة المطلوبة منا والزكاة المطلوبة منا؟ متى فهمنا الصلاة والزكاة المطلوبتين؟ فهمناهما بعد ماذا؟ بعد البيان. بعد البيان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر إلى آخر الحديث، وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ونقل الصحابة جمعا من الصحابة ينقلون صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك عرفنا الصلاة التي أمرنا بها، وكذلك قل في الزكاة، وكذلك قل في الحج، وكذلك قل في الصوم. قال رحمه الله فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين، وإلا كان قبل التبيين مجملا. قال العمل بالمجمل. إذن المبين ينقسم إلى قسمين، ما كان بينا لأصل الوضع وما صار بينا بعد التبيين. قال العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل. لماذا ما قال الشيخ عليه رحمة الله يجب على المكلف العمل بالمجمل كما قال العمل بالعام والعمل بالمطلق؟ لأنه لا يستطاع العمل بالمجمل، لا يستطاع العمل بالمجمل لأنه ليس مطلقا حتى نعمل به على إطلاقه، ولا عاما حتى نستغرق به جميع أفراده، ولكنه مجمل يقف الإنسان يعني ماذا موقف إشكال، موقف الإشكال حتى يأتيه البيان، فلا يستطاع العمل بالمجمل. فلو جئت كما قلنا إلى شخص أعجمي وقلت له أقم الصلاة، ما يدري ماذا يعني شخص أعجمي مثلا دخل في الإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا، لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا يدري كيف يصلي، أخرج الزكاة ما يدري كيف يزكي. ولكن إذا علمته ثم بعد ذلك ماذا كررت عليه ذلك الأمر، صار الأمر عنده واضحا بينا وأقامه على الوجه المشروع الذي تعلمه. قال رحمه الله ولذلك قال الشيخ يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يعني جاءنا لفظ المجمل سمعا وطاعة، إذا حصل بيان هذا المجمل ماذا نعقد العزم على أننا نعمل به متى اتضح لنا ماذا المراد من هذه اللفظة المجملة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته. قال قد بين لأمته، ولذلك يا إخوان ذلك الصحابي الذي قال له النبي عليه المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فذهب وصلى على ما كان يعرف، وهو في بعد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني ماذا تحس يعني تشعر من نية هذا الصحابي رضوان الله عليه، أنه ماذا يعقد العزم على ماذا؟ على أنه يعمل بذلك الذي يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك إذا كان عند شيء مجمل فيعقد العزم على أن يعمل به متى حصل واتضح له. وهذا ليس فقط في المجمل، وإنما حتى في شيء مثلا أنت الآن تبحث في موضوع وعندك مجموعة أقوال، فإنك تعقد العزم على أن تعمل بالقول الراجح فيها متى ترجح لك ذلك القول. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وأصولها وفروعها. تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع كما سمعتم أنه يعني ماذا تقسيم حادث، ولكن الشيخ أراد أن يبين يعني الأخبار التي هي في العقائد والأخبار التي هي في ماذا في العبادات وفي المعاملات. طيب، وأن الشيخ نفسه تحاشى في بعض المواضع التعبير بالأصول والفروع ونبه على أن هذا اصطلاحا حادث، ولكن هنا أراد ماذا بارك الله فيكم كأنه يريد التعميم وإطلاق الفروع والأصول كما سمعت. قال حتى ترك الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية، ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. دخل في مسألة أخرى، قال ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذه هي المسألة الأصولية التي يعبرون عنها بماذا؟ ترك البيان عند الحاجة، ترك وترك البيان إلى الحاجة. لأن ترك البيان يا إخوان عند الحاجة هل يجوز؟ يعني بعضهم يقول يعبر فيقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. ويعبرون يقولون يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة يجوز ولا يجوز. قال الشيخ عليه رحمة الله، يعني ذكر أنه تحاشى لفظة لا يجوز في الشرح صفحة 349 وفي صفحة أخرى 352 ذكر أنه تحاشى لفظة لا يجوز. قال يعني في مقام الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، في مقام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتحاشى لفظة يجوز ولا يجوز، وعلل ذلك في صفحة 352 وعبر بقوله ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذا الجملة خبرية، لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام البيان عند الحاجة إليه أبدا. ولذلك هذا الصحابي الذي صلى ثلاث مرات، صلي ويرجع يصلي ويرجع، النبي صلى الله عليه وسلم ترك له البيان في المرة الأولى والثانية والثالثة، لكنه متى بين له؟ عند الحاجة، أخر البيان إلى وقت الحاجة لما قال له فعلمني علمه، فعلمني علمه. ولم يتركه هكذا يصلي على هذه الصلاة ويقول يعني ماذا في وقت بعد شهر أو بعد شهرين سنبين لهم الصلاة، لأن هذا الرجل محتاج إلى الصلاة في هذا الوقت الحاضر، فعلمه عليه الصلاة والسلام. وكان الأعرابي أو الآثاقي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يقول له علمني، فيعلمه ويفعل أشياء فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك في سننه عليه الصلاة والسلام. قال ولم يترك البيان، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبهذا يا أخوان استدلوا على أن، استدل بعض أهل العلم على أن مش على أن قطع الخف، على أن قطع الخف لمن لم يجد النعل ماذا ليس بلازم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في المدينة، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا الآن مقيد بالقطع، يلبس ويقطع. وفي حديث ابن عباس، من لم يجد خفين فليلبس النعلين، مطلق مطلق. فهل يحمل المطلق على المقيد الآن؟ قال بعض أهل العلم هنا لو حملنا المطلق على المقيد يلزم منه محذور. ما هو هذا المحذور؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالقطع في المدينة كان الذين حضروا ذلك مجموعة من الصحابة، ولما تكلم على الإطلاق حضر ذلك أعداد لم يحضروا ماذا الكلام الأول ولم يسمعوا الكلام الأول، لأن حجة الوداع كما تعلمون جمعت آلاف الصحابة، جمعت آلاف الصحابة في ذلك الموقف العظيم. ويعني يلزم، قالوا يلزم من حمل المطلق على المقيد هنا ترك البيان عند الحاجة إليه، وذلك ليس من ماذا من قالوا لا يجوز ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان عند الحاجة إليه. وليس كل من حضر في حجة الوداع هم الذين حضروا خطابها الأول في المدينة، ولذلك قالوا بالنسخ، قالوا بالنسخ بأن ماذا الأمر منسوخ، وأن له أن يلبس الخف ولا يلزم أن يقطع. من هذه القاعدة دخلوا، من هذه القاعدة مذهب القيم وغيره لما قرروا هذا على مذهب الحنابلة دخلوا من هذه القاعدة أنه يلزم ترك البيان في وقت الحاجة، وذلك ماذا غير وارد. قال رحمه الله تعالى: وبيانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا. الان قسم البيان من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بالقول فقط وقد يكون بالفعل فقط وقد يكون بالقول والفعل جميعا. قال: مثال بيانه بالقول اخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها. هذا بالقول. هذا من الاخوان بالقول. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم كذا في هذه كذا وفي هذه كذا يعني بالقول فقط، ولم يأتي مثلا إلى 100 بعير فيخرج منها كذا ويقول هذه صدقة فيكون بالقول والفعل، وإنما بالقول. قال: كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وكما في قوله أيضا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أيضا بيان لي يعني. الآن يا أخوان البيان يدخل فيه أيضا، بعض أهل العلم يقول البيان يدخل فيه بيان المجمل ويدخل فيه التخصيص ويدخل فيه التقييد ويدخل فيه النسخ ويدخل فيه ماذا بارك الله فيكم التأويل، كل هذا يدخلونه في البيان، كل هذا يدخلونه في البيان بالمعنى الأعم. قال رحمه الله: فهذا بالقول. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. قد يقول قائل: هذا بالقول وماذا وبالفعل؟ بالفعل كما ذكر، وبالقول لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. قال: وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. الآن هذا فصلوا فيه إجمال كما يقول، ولكنه يا إخوان اللفظ المجمل وقع بعد التبيين. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا؟ لما انصرف من صلاة الكسوف خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فصلوا الآن هذا مجمل، وبيانه قد كان قد تقدم لهم في كيفية الصلاة التي صلاها. قال: وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث يعني اقرأ الحديث أو إلى آخر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يا من يا إخوان أوقات الصلاة، لما جاءه رجل فسأله عن أوقات الصلاة قال له: صل معنا هذين اليومين. فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلاة وصلى في اليوم الثاني في آخر وقته، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فهذا بيان بماذا؟ بالفعل وبالا وأيضا بالقول. فالحاصل أن فعل النبي أن بيان النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما، وقد يكون أيضا يكون بالترك، قد يكون بالترك. مثلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح لما صلى بالناس التراويح أياما ثم تركها خشية ماذا؟ خشية أن تفرض. فهذا بيان إلى أنها ليست واجبة وأنه تركها خشية أن تفرض على الناس فيشق ذلك عليهم. طيب، فإذا حاصل ما أخذناه يا إخوان في هذا الدرس الجميل المجمل، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريفه لغة واصطلاحا وأمثلة لما توقف فهم المراد منه عليه سواء في التعيين أو في الصفة أو في المقدار، والمبين لغة واصطلاحا والعمل بالمجمل وقاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وكذلك أيضا ذكر المراتب التي كان عليها بيان النبي عليه الصلاة والسلام بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. طيب، من عنده إشكال في درس اليوم؟ كيف واضح درس اليوم؟ طيب، وإن شاء الله يا إخوان كما قلنا لكم بعد أن ننتهي من هذا، بعد أن ننتهي من هذا سنرجع، يعني ماذا ستكون يعني الإعلان ما سيكون باسم الورقات، سيكون باسم مراجعة الورقات. إذا أعلننا بعد هذا سيكون باسم مراجعة الورقات، أنا لو فتحنا في الورقات يأتي أناس ما درسوا معنا، فنحتاج أن نعيد لهم كل شيء هنا أو هنا، لكن نحن سيكون باسم مراجعة الورقات ونراجع كلام الجويني في الورقات مع نظم الأمريطي، نربط كل درس النظم من أجل أن الشخص إذا نشط لحفظ نظم الورقات يكون قد ربط بين المثل، وننظر ما هو الذي زاده الأمريطي وما هو الذي لم يذكره الأمريطي، وما هي الزيادات التي هي على هذا الكتاب، سنعتني بهذا أيضا، لبعض الزيادات قليلة على هذا الكتاب وهذا فيه زيادات كثيرة على ذلك الكتاب. هذا الأصول من علم الأصول يا أخوان، يعني كتاب جميل وقاعدة يعني متينة في الأصول، قاعدة جميلة ومتينة في الأصول، والورقات ورقات، لكن حتى لا نحرم من المرور عليه فقط، سنمر عليه كذا في أيام معدودة ونربط بين النظم وبين المثل الذي هو الجويني. من الذي يرفع يده؟
يعني حقنا الآن
الآن طيب، هذا سؤال جيد، يعني الأخ يقول والراسخون في العلم، يعني أنت تريد، هناك يا أخوان ذكروا بعض الإشكال في هذا، فقالوا اختلف العلماء في مسائل، في مسائل اختلف العلماء في ماذا يا إخوان؟ في مسائل وفي الوصول إلى القول الراجح. فمثلا والراسخون في العلم، هل الواو استئنافية أو الواو ماذا؟ أو الواو عاطفة؟ الواو في والراسخون في العلم هل هي استئنافية وما يعلم تأويله إلا الله، نقف، والراسخون في العلم تكون على استئناف، أو عاطفة وما يعلم تأويله وتأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بمعنى يعلمون تأويله، أو يعني ماذا؟ في كثير من هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وكلهم يجتهد للوصول إلى القول الراجح، نقول القول الراجح فيها مبين، وإنما الذي يخطئه المجتهد هو الذي يخطئه. وهناك أيضا يا إخوان ننتبه إلى أن ليس هناك إجمال إذا كان هناك معنى يعني صغير ومعنى أكبر منه، فالأخذ بهذين المعنيين سائغ وليس فيه إشكال. يأتي لفظ مثلا ويقال الضمير هنا عائد إلى القرآن، ولفظ آخر وقول آخر الضمير عائد للنبي عليه الصلاة والسلام، قول آخر الضمير عائد للإسلام، هذه أقوال لم في اختلاف بينها ولا إشكال، فإنه يجوز أن يعود الضمير على هذه كلها، فيكون الضمير عائدا على هذه كلها. وأما الذي لا نعلمه، لأن ألفاظ الكتاب والسنة يا إخوان جاءت بلسان العرب فهي بينة ألفاظه ومعانيه، وإنما الذي نجهله من معاني الكتاب والسنة نجهل حقيقة وكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفاته، أما معاني صفات الله سبحانه وتعالى فهي معلومة لأنها نزلت بماذا؟ بلسان العرب. وما كان من هذا الجانب الذي هو كيفية اتصاف الله بالصفات ومن الإشكالات التي ماذا بارك الله فيكم لم نكلف بالبحث عنها، نقول كل ما عند ربنا، أو يظهر مثلا لشخص من الأشخاص تعارض بين نصين كما سيأتي معنا في باب التعارض وتوقف يقول أنا أؤمن بأن هذا حق وأن هذا حق، ولكن لم يظهر لي وجه الجمع بين هذين، فهذا يعني نزل عليه مثل كل من عند ربنا، أنه لا يتضارب حق مع حق، ما في معارضة ولا مضاربة بين الحق والحق لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما الذي ربما يقصر هو فهم ذلك الناظر في هذه الأدلة.
شيخ
سبحانك اللهم وبحمدك.